الملائك حولنا طاب المساء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من عالم الأعلام وسيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. ولا زال حديثنا موصولا مع شرح كتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام الحافظ الكبير ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد بلغنا وإياكم قول الحافظ ابن كثير في كتاب الفصول، فصل مبعثه صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين، حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث بغار حراء كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازلي. فهو يذكر أبو طالب في هذه القصيدة ويقسم بهذه الأماكن، وكان هذا طبعا منه، خرج مخرج عالة العرب في القسم بمثل هذه الأمور، وكان ذلك منه على خلاف أمر الشريعة، فإنه لم يكن مسلما أصلا. وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازل. فكأن المتعبدون والمتحنثون ساعتئذ كانوا كثيرا ما يفعلون مثل هذا، يصعدون إلى الجبال أو إلى هذه الأماكن، إلى الغيران، فيتعبدون الله تعالى فيها ويختلون بأنفسهم بعيدا عن صخب الحياة وعن شغلها وعن إشغالها لهم عن الله عز وجل. يقول ابن كثير: ففجأه الحق، فكان صلوات الله وسلامه عليه يفعل كفعل المتنسكين من قبله، كان يتحنث بغار حراء، والتحنث هو التحنف وهو التعبد، وهذا كان يلبي نداء الفطرة، لم يكن هناك شيء معين يتعبد به، فلم تكن هناك ثم شريعة، كانش في أصلا دين يومئذ يسود في هذه الأماكن، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتحنث يختلي بنفسه ويلجأ إلى ربه ويلبي نداء الفطرة دون أن يدري ما الذي سيحدث. فكان يتحنث بغار حراء، وهو مكان معروف جدا، الذي ينظر إلى هذا المكان الآن يدرك مدى المشقة التي كان يعني يتعناها النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصعد إلى مثل هذا المكان الصعب المرتفع. النهاردة لا يقوى الرجال الأشداء على صعود هذا الجبل اللي هو جبل حراء، والوصول إلى الغار طريق صعب وخطر جدا جدا، ولا يقوى عليه إلا الأشداء، وهو يكاد يكون مغامرة أن يصعد الرجل إلى غار حراء الآن. فكان صلوات الله وسلامه عليه يتعنى ذلك، وكان يتحنث يتعبد كما قلت، فيصعد إلى غار حراء ويجلس فيه الليالي ذوات العدد، كما تحكي ذلك عنه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ورحمها في الحديث الذي في مطلع صحيح البخاري من حديث الزهري عن هشام عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان هذا أول الوحي على الإطلاق، هذا أول تباشير الوحي، هذا أول تباشير الوحي الرؤيا الصادقة، وفي رواية الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، الذي يراه بالليل يأتي الصباح فيراه متحققا أمامه كأنه هو الذي رآه، هو الذي رآه بالفعل، كأنه فلق الصبح يعني واضح وضوحا لا يمتري فيه أحد ولا يختلف عليه اثنان. فتقول كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، هذا أول الطريق. ويقال إنه مكث صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، حال الرؤيا اللي هي بدايات الوحي بالرؤيا يعني، مكث 6 أشهر من لدن من أول ربيع الأول إلى رمضان، فكان أول ما أنزل عليه القرآن في رمضان، هذا على قول لبعض أهل العلم. والمدة هذه لو حسبت من ربيع الأول إلى رمضان تطلع 6 أشهر، 6 أشهر، فإذا قسمنا 23 سنة على 6 أشهر، لو حسبنا هذه نسبة 6 أشهر هذه يعني نسبتها من 23 سنة التي هي مدة الوحي كله، مدة النبوة كلها 23 سنة، نفصل النبي ابن 40 عاما وتوفي ابن 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه، فنسبة 6 أشهر من 23 سنة نسبة 1/46، وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، قال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، قال لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، وذكر في حديث آخر أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، هو ده الجزء الوحيد الباقي من النبوة، الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، أو المرأة الصالحة أو ترى لها، ليس الأمر حكرا على الرجال فحسب، وإنما جرى الحديث مخرج الغالب، والنساء شقائق الرجال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر الرجال عادة تغليبا لأنهم هم الأصل وأنهم هم القوامون وكذلك يعني، ورغمت أنوف الجماعة عباد المرأة بتاع حقوق المرأة والحاجات دي تمام، وليس الذكر كالأنثى كما ذكر كما 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 ذكر ذلك ربنا في كتابه العزيز أقره. فالرؤية الصالحة جزء من أجزاء النبوة وهي الجزء الباقي، وهي أول جزء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توالت بعده الأجزاء، ثم هي الجزء الوحيد الذي يبقى للناس وليس بعده جزء ثاني بس، خلافا لهؤلاء المجرمين مجرم القاديانية، هؤلاء المرتدون، القاديانية هذه حركة مرتدة، هؤلاء قوم كفار إذ يزعمون أن النبوة لم تنتهي بعد وأنها مفتوحة يعني إلى ما شاء الله، ولهم في ذلك كلام فارغ جدا وعبث وهزل يعني لا ينطلي إلا على جاهل أو أخرق أو مغفل، أنهم يصلون إلى تقرير هذه العقيدة الباطلة بترهات وتأويلات باردة وتعسفات في النقل والنظر، كما قلت لا تنطلي ولا تدخل إلا دماغا ليس فيها عقل فقط، لكن شخص عقل عنده عقل عقل عنده عقل سديد ويعرف الأصول ويعرف قواعد الفهم على الأقل بلاش قواعد العلم، لا يمكن أن ينطلع عليه هذا الدجل المموه. فلم يبقى من النبوة إلا هذا اللي هو الجزء الأخير، الجزء الأول الذي بدأ به صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ الرؤية الصادقة في النوم، وبعض الناس إلى الآن يحدث له ذلك، وده الجزء كما قلنا المبشر الباقي، يرى الرؤية في النوم فيصبح في الصباح فتقع كما رآها، لا يمكن أن يعني لا يتفلت منها شيء ولا تجاوز ما رأى شيئا. فهذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم، الرؤية الصالحة في النوم أو الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح واضحة تماما، المرحلة بقى الثانية، ثم حبب إليه الخلاء، ثم حبب إليه الخلاء الخلوة. ودائما الناس أهل الهمم العالية عادة ما يضجرون من عبث الحياة ومن شدة ضوضائها، فتراهم يعني عادة ما يميلون إلى الخلوة وإلى الابتعاد عن الناس. وكلما تعاظم فساد الزمان كلما تعاظمت هذه الرغبة في قلوبهم، فكلما اشتد الفساد بين الناس كلما طمحت نفوسهم ونزعت قلوبهم إلى الخلوة، حتى يأتي على الناس زمان كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيح، يوشك أن يكون خير مال المؤمن أو المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواطع القطر يفر بدينه من الفتن. يعتزل الناس يروح يجلس في الصحراء يرعى شوية غنم، ولا ينتظر كلا أن يرعى فيه غنمه ويفر بدينه من الفتن، يبتعد عن الناس. ولذلك هذه كما قلنا الخلوة هذه عموما، سواء الخلوة الموسعة أن هو يختلي عن الناس جميعا، أو الخلوة المضيقة أن هو يكون لوحد وقاعد مع نفسه كده. ولا بد للمرء عادة العاقل الذي هو حريص على نفسه أن تكون له خلوة دورية، لا بد للمرء أن يختلي بنفسه ويختلي بربه علشان يعمل يعيد حسابات نفسه. يعني على أي حال ما ينفعش دنه كده شغال 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 لغاية ما يلقى أجله، قد يكون كان ماشي غلط. فما الذي يكشف ذلك؟ المحاسبة والخلوة. ولذلك كان من شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، والاعتكاف ده خلوة، على خلاف ما يصنعه الناس اليوم. النهاردة الناس يجعلوا الاعتكاف سمر، بيعتبروه يعني رحلة، فتلاقي كل واحد حريص يعتكف مع صاحبه، أنا اعتكف مع فلان حبيبي، وعشان نسهر طول الليل بقى نتكلم وكده ونصلي مع بعض ونعيش مع بعض. إيش هذا؟ هذا لا طبعا، هذا على خلاف مقصود الاعتكاف. الاعتكاف خلوة، خلوة مكث في المسجد وخلوة. وكان صلى الله عليه وسلم ينصب إذا اعتكف نصب له خباء في المسجد واختلى بربه، ولما نصبنا أزواجه مرة خباءهن نفض خباءه، قال لا مش نافع كده، ما كده بقينا في البيت تاني خلاص، لما تبقى معايا زوجاتي في المسجد ولا أي حاجة عايزينها يكلموني ونصلي مع بعض ونقعد مع بعض ناكل مع بعض. طب إيش فين بقى الاعتكاف؟ فالأصل في الاعتكاف أن يكون فيه شيء من الاختلاء والتفرغ، وتفرغ القلب والنفس، وحتى يكون هناك مساحة للنظر في خط سير الحياة، يراجع بقى الأعمال بتاعته زي أي واحد عنده مشروع بيجي كده يقف كل فترة ويعمل جرد. أي واحد عنده محل ولا عامل أي تجارة لازم كده يقف في كل مدة معينة ويجرد، شوف كل اللي عنده، أنا جبت إيه وبعت إيه وكسبت إيه وخسرت إيه، وأنا كده الأمور ماشية ولا بأخسر. قد يجد نفسه بعد جرد واثنين وثلاثة هو بيخسر خالص ويتخرب بيته، فما يقعدش بقى يبيعه فهو في الخسارة لغاية ما بيته يتخرب، بيروح موقف في الشغل فورا بمجرد ما يجي يعمل حساباته ويجرد ويلاقي لا الموضوع كده باظ خلاص، فسدت الدنيا، صار كل شيء إلى بوار، فورا هيقفل، هيروح يقول لك بس خلاص وقف الشغل ونغير النشاط، ده مش جايب، ده خسران تماما. فالإنسان العاقل الذي يتعامل بهذه العقلية، عقلية المتاجر مع الله عز وجل، لابد له من مثل ذلك، من خلوة. مش لازم يبقى نبي يعني، مش لازم يكون زي جماعة إياهم بتاعوت القديانية اللي هم عايشين الدور دول يضحكوا على نفسهم ويكون متصور إن في نبوة جاية وكلام، لا مش لازم، حتى يحافظ على مكتسباته من الإيمان ويحسن النظر في طريقه لابد يكون له خلوة. ما كانتش خلوة الاعتكاف بعد كل سنة وباطت، بوظها الناس النهاردة إن هم بيقعدوا كما قلنا يعملوها ثمر، ويبقى الاعتكاف ده عبارة عن رحلة يعني مصيف أكل بقى وأحسن أنواع الأكل وكلها من الناس الأكل، ويدفعوا قد كذا عشان يجيبوا مش عارف إيه والنهاردة إيه والحلو النهاردة إيه. فيش مشكلة في الحاجات دي طبعا، يعني ده مش حرام ولا حاجة، لكن هذا على خلاف مقصود الخلوة. المفروض الإنسان لما يروح يعتكف يعمل نفسه كده خيمة ويقعد مع نفسه في الجامع ولا يكلم حد ولا حد يكلمه إلا بقدر الحاجة، يعني قدر ما يتمشي الأمور، لكن يكون عامة وقته مع الله ويراجع أمر نفسه بحيث يبدأ يشوف عمل إيه في عامه الماضي بقية أحواله، ويشوف أنا كده كنت مخطئ، أنا كده بخسر، أغير بقى النشاط ده، أشوف سكة ثانية، وأشوف أنا إيش المخطئ فيه كثيرا، يعني أعمل تقييم وتقويم لنفسي في هذه الخلوة. فتقول عائشة رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء. وقلنا أن غار حراء ده عالي جدا في الجبل، ومن الصعب الوصول له إلا بشق الأنفس. كان يخلو بغار حراء فيتعبد فيه فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. كان يروح يقعد كده بالكم يوم ذوات، يعني يعله كده 4-5-6-7-8-10 أيام، ياخد مع زاد وزواد، وساعتها ما يعني جراب من تمر وإداوة فيها ماء مية وتمر، ويجلس في غار حراء أياما طويلة صلوات الله وسلامه عليه، ينقطع عن العالم، فيحسن ضبط أمر نفسه ويؤهلها ويرتقي بها. بعض الناس غالب في مسألة الخلوة دي، لا أسمع خلاص ساحة في الأرض. جماعة بعض الصوفية يقول لك فلان دوت من الإيه، من أهل البراري، خلاص ساب الناس خالص وبدأ بقى من إيه، خدها من أصرها يعني، وبدأ يعيش بقى من على الوحوش ويشتغل بقى ملوش علاقة بالدنيا خالص، وانقطع تماما وتوحش وصار من أهل البادية. بدأ واخد بالك، بعضهم بيبالغ في هذا شوية وبعضهم يغلب على أمره. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يتحنث بغار حراء كما كان يصنع متعبد ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في أبياته المشهورة: وثور ومن أرسى سبيرا، سبير برضو جبل كده زي جبل ثور يعني مكانه، وراق راق مرتق لبر، البر اللي هو الخير والعبادة والتبتل، وراق لبر في 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 حراء في حراء ونازل. ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان، وله من العمر 40 سنة. فجاءه الملك، أو شوف ابن كثير هنا بيقول إن الملك أول لقاء جبريل به كان في رمضان. طب ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ على رأس 40، ورأس 40 يبقى في ربيع الأول مش رمضان. ما هو بقى ده ما قالته عائشة، يبقى التوفيق بين هذا بين ما يذكره العلماء، لأن أول نزول الوحي وأول لقاء لقيه جبريل فيه كان في رمضان، هو نزول اقرأ دوت، وبين كونه صلى الله عليه وسلم نبئ على رأس 40 أن الذي جاءه على رأس 40 في ربيع الأول كان الرؤية الصادقة، ثم تلاها التحنث إلى أن فجاءه الملك وجاءه الحق والقرآن في غار حراء اللي هو كان في رمضان يعني. فهذه 6 أشهر كانت مدة الرؤية الصادقة، كانت أول درجة وأول رتبة من رتب الإيه؟ النبوة الصالحة والصادقة. ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان وله من العمر 40 سنة، يعني 6 أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، فرمضان يبقى 40 سنة وإيه 6 أشهر. فجاءه الملك فقال له اقرأ. قال: لست بقارئ. فغته، الغت مراد به الخنق، في رواية فغطني يعني عصرني، حتى بلغ منه الجهد، حتى كاد يعني أتعبه جدا وشق عليه، في بعض الروايات حتى كاد يقتلني. ثم أرسلني، حتى ونفسه أن يحكيها بنفسه هنالك في البخاري، فيقول حتى جاءه الملك فقال أقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني سبني فقال أقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فلم يقنع برضو ثاني، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال أقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. ما أنا قلت لك ما بعرفش. 3 مرات يسأله ويجيبه نفس الإجابة، إما على سبيل التأكيد يعني والبلوغ معه إلى أقصى مدى والإعداد التام، يعني يقول له اقرأ أول مرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما بعرفش أقرأ، ما أنا بقارئ، أنا ما بعرفش أقرأ. فأم جبريل عليه السلام ما يسكتش، يروح واخده إيه عصره جامد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى يكاد يقتلني. طب ليه؟ ثم يردني يقول لي اقرأ. فأقول له ما أنا بقارئ، ما أنا قلت لك ما معرفش أقرأ، فلا يقنع بذلك منه. يقول فأخذني فغطني الثانية ثم أرسلني فقال أقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فغطني الثالثة ثم قال أقرأ باسم ربك الذي خلق. أنا بقى هعرفك تقرأ إزاي ولن تقرأ بقوتك وقدرتك. بعض العلماء كان يقول إن 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 الثلاث إن ما أنا بقارئ الثلاث هذه المتتاليات ليست كلها بمعنى واحد، كان كلاما هذا لأبي شامة رحمه الله اجتهاد منه يعني. يقول إن الأول مرة لما أمين الوحي جبريل عليه السلام فجأ النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرعب جدا، يعني نفسه بقاله فترة بيطلع الغار ويقعد في ظلام، طبعا الغار ظلام دامس لأنه هو عبارة عن جيب في الجبل، يعني جزء كده في الجبل اللي جوه، فما شوفش حاجة خالص يعني ظلام، واعد بقى الله أعلم بليل أم بنهار، وفجأة يأتيه ملك ومش حتى كمان يجي يتلطف فيه يقول له يعني ايه الأخبار وعامل ايه وانا فلان فأعرفك بنفسي وجاي لك من عند فلان من عند ربنا جل في علاه وعايز اقول لك كذا ونعمل كذا لا مش قاله كده خالص، وإلا كان الموضوع بسيط جدا ما تلطف به، إنما أول ما فجأه حتى شوف العبارة بتقول إيه ففجأه الحق فجأه يعني إيه حاجة بغتة مفاجأة، وبعد ما فجأه قال له اقرأ، ده جاي بيطلب على طول مش بتفاهم بيقول له اقرأ، كأن الموضوع ما يحتملش إلا العمل، يعني القضية جد جدا الأمر جد ليس فيه هزل. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ده إشارة إلى أن الأمر ثقيل والقضية كلها جد لا تحتمل تقديما ولا تحتمل هزلا، ودي إشارة قوية جدا. والبداية البدايات عناوين، يقول لك الجواب من عنوانه، ده أول كلام كده يعني. فقال أقرأ، قال ما أنا بقارئ. فيقول أبو شامة إن أول واحدة أول إجابة ما أنا بقارئ كانت نفيا، النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بحاله بيقول له أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، فكيف تطلب مني شيئا لا أحسنه، أنا ما بعرف شارة ما أنا بقارئ. فتوقع بقى أنه لما أخبره بحاله وهو الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه خلاص هيسيبه بقى، ما هو بيقول له اعمل حاجة أنا ما بعرفش أعملها. أم سكتش عليه السلام جبريل، قال فأخذني فغتني أو فغطني، غتني يعني خنقني، خذوا كده صلوات الله وسلامه عليه بأبي فهو أمي، وفي الرواية الأخرى فغطني عصرني ثم أرسلني، دني فرصة ثانية وقال لي اقرأ، قال فقلت له ما أنا بقارئ، طب أنا بقى مش قاري، فقال فكانت الثانية ما هذه إيه امتناع، قال مش أنا قلت لك ما معرفش أقرأ، قلت لي اقرأ طب أنا مش قاري بقى خالص، ما أنا قلت لك ما معرفش أقرأ، فماذا أصنع لك، أنا بقول لك ما معرفش تقول لي اقرأ مش قاري، فكانت الثانية امتناعا، والأولى كانت نفيا وإخبارا عن أنه لا يستطيع القراءة، والثانية كانت امتناع، فهو امتنع وقال له مش مانيش قاري، فتركه ما تركه أيضا، كان الأمر خلاص ما عاد له فيه دخل، ده ليس الأمر إليك، ليس لك من الأمر شيء، أنت الآن خلاص ستصير نبيا بأمر الله عز وجل، ليس لك أن تختار في ذلك شيئا لا بطلب منك وليس لك فيه إرادة، إنما هذا تشريف وتكليف في نفس الوقت. قال فأرسلني ثم فقال فلما قلت له ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني أو فغطني، فغطني يعني عصرني، غطني يعني خنقني، ثم أرسلني وقال أقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فقال بقى فكانت الثالثة استفهاما، قال له يا عم طب خلاص أقرأ إيه، أنا بقول لك ما معرفش أقرأ مش عاجبك، بقول لك طب أنا ماليش قاري برضو مش عايز تسيبني، طب أقرأ لك إيه أريحك، أقرأ إيه خلاص خليني بعرف أقرأ، أقرأ إيه، فكانت الثالثة استفهاما، فلما أدرك منه ذلك قال له أيوة كده كويس، أنت ما عليك إلا أنك تستعد ويعينك الله، فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأك هذا أمر يسير جدا ليس معضلا، أمر في غاية اليسر، الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم وعلم آدم الأسماء كلها، أما يستطيع أن يعلمك القراءة وأنت أمي ويعينك عليها، وتركه وانصرف. ده أول لقاء، كان هذا أول لقاء الوحي، هذه المحاورة العنيفة التي هي عبارة عن إيش؟ أخذ وإيه وجذب، غط وغط وغط، ويعني مشكلة. ثم ألقى إليه هذه الكلمات، لما سألهم مستفسرا ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. أنت الآن على أول الطريقة الصحيحة، أنك تطلب وتستعد، تستعد والله تعالى يعين، لا تجزم بالعجز. اقرأ باسم ربك الذي خلق، والخلق أصعب من الإقراء على بمقياس البشر، يعني خلق الخلق من عدم، ولا تعليمهم القراءة، لا الخلق أصعب من التعليم على مقياسنا نحن على الأقل، والله تعالى كل شيء عنده يسير، لا يعرضه شيء أصلا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، من علقة، من دم عبيط جمعه سبحانه فجعله علقة، تجمد ثم ارتقى بعد ذلك في أطوار النشأة إلى أن صار بشرا سويا، هذا أصعب، وهذا الذي قدر على ذلك يقدر على إقرائك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره. الشخص لما يكون كده مضطرب جدا وخايف جدا، تجد هذه اللحمة التي بين العنق وبين الكتف هنا تضطرب، تعمل كده تطلع وتنزل كده، فرجع مرعوبا، ما يتصور، ما كان يخطر بباله قط، ولا كان يدور بخلده أبدا أن هذا سيجري له يوما ما. قال فرجع بها في رواية في البخاري، في الرواية الأولى في البخاري، يرجف فؤاده، يضطرب قلبه، يكاد ينخلع من مكانه، وبعد كده يقول لعائشة لقد خشيت على نفسي، ويخاطب الصديق رضي الله عنه. فرجع بها الصان يرجف فؤاده، ترجف بوادره ويرجف فؤاده، فأخبر بذلك خديجة، قال لها اللي حصل بقى، وقال لها لقد خشيت على نفسي، أنا كنت هموت النهاردة. بعد ما طبعا بدأ يقر ويهدأ كده، وأخذت تزمله وتدفئه وتهدئ من روعه، تقول له مش مؤمن، تخاف، مش هيحصل لك حاجة، أنت فوق أن تؤذى، مثلك لا يصاب بأذى، ترفع من أمره وهو حري بهذا صلى الله عليه، وهو أهل كل ذلك. فقال لها يا خديجة، وحدثها الخبر، قال لها لحصل، ثم قال لها لقد خشيت على نفسي، كنت هموت النهاردة. والرواية الأخرى تقول لقد خشيت على عقلي، أنا عقلي هيشت، إيه اللي بيحصل دوت، إزاي، إيه اللي حصل، إيه الموضوع دوت. هو بشر صلى الله وسلامه عليه، وسيد البشر وإمامهم وسيدهم وتاج رؤوسهم، لكن يحصل له ما يحصل للبشر، لا سيما وأنه لم يكن يدرك إلى هذه اللحظة أن هذه النبوة، ما عرفش اللي بيحصل، لسه لم يبلغ به الأمر يقين أنه الآن صار نبيا. ده أول الطريق، هذا أول تماس في الأرض بالسماء، أول لمسة يعني. فقال لقد خشيت على عقلي، عند البخاري لقد خشيت على نفسي، وأخبرها الخبر فثبتت، قالت له كلا، تخافش خالص، مثلك لا يخاف، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، أنت مش ممكن حد يصيبك بسوء، ما تستاهلش إلا كل خير يعني. وهذا منها رضي الله تعالى عنها من أعظم الدعم والعناية بأمره والنصرة له. النصرة إنما تحتاج في مثل هذه المواطن، في مواطن الخوف ومواطن الشدة، المرء يحتاج أقرب الناس إليه حتى يثبته. فكان هذا في موضعه، فقالت لهم أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، أنت وصول لرحمك، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، الكل الشخص اللي هو الضعيف الذي لا يستطيع القيام بأمره، أنت تعينه وتحمله أحيانا، يعني تتكفل بأمره كله، وتعين على نوائب الدهر أو الحق، أي حد يحصل له حاجة أول واحد يقف معاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أول واحد يسعى في نصرة الضعفاء والمظلومين، ويعين على نوائب الدهر، أيا كانت هذه النوائب، مصيبة حصلت، البيت هدم، حرق، حد مات، بتاع، من أول الواقفين في دعم هؤلاء الضعفاء. فتقول له هذه أعمال الذي يعملها لا يضر، مصداق قوله بعد هذا صلوات الله وسلامه عليه تقي مصارع السوء، صنائع المعروف، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وأعمال الخير أحيانا يكون ذلك من ضمن حسناتها كما ورد في الحديث. في أوصاف أخرى جميلة عددتها من أخلاقه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، تصديقا منها لهم وتثبيتا وإعانة على الحق، فهي أول صديق لهم قبل الصديقين. خديجة أول صديق، لأنها أول من رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة وهو مفعم بهذا الخوف وهذا الرعب، فثبتت قلبه وزادته يقينا بكلامها. أول حاجة قالت له لا والله ما يحصلكش حاجة خالص، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وقالت له أنا أخليك تسد أكثر كمان وتطمئن أكثر، تعال معي. وأخذته وأتت به ورقة بن نوفل وابن نوفل، وكان ابن عم لها، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية واتبع دين عيسى عليه السلام قبل التحريف، يعني أخذ مشى على الطريق المستقيم، وكان يكتب من الكتاب العبراني فيكتب من التوراة بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، كان عالم يعني عالم بالدين وعالم بالوحي وما شابه ذلك. فجاءت به وقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فنلفان أخبره الخبر، قال له حصل كذا وكذا 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 وكذا، وأنا كنت قاعد لوحدي وحصل لي كذا وقال لي كذا وقلت له كذا. فقال له ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. قال له أبشر يا محمد، ده أمين الوحي، هذا الناموس، الناموس هو حامل سر الخير اللي هو الوحي، يعني عكس الجاسوس، الجاسوس حامل سر الشر اللي بيحدث جاسس على أمور الناس حتى يوقع بهم شرا، لكن الناموس هو حامل سر الخير ويطلق على الوحي. فقال له هذا الناموس الذي نزل الله على عيسى، وفي رواية على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني كنت صغير السن، تجاهل وأنا خلاص على آخر سني، يعني في آخر عمري، ليتني كنت صغيرا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فنبي صلى الله عليه وسلم بهت وذهل وقال أو مخرجي هم؟ طب هم يخرجوني ليه؟ لأن احنا حبايب، أنا الصادق والأمين وهم بيحبوني أنا بحبهم كلهم، ما فيش مشكلة خالص، لماذا يخرجونني يعني؟ قال أو مخرجي هم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال له أي حد يفعل كفعلك ويأتي لهداية الناس وإصلاح شأنهم يعاديه أصحاب المصالح ويقفون في وجهه ويسدون عليه طرقه ويمنعونه من بلوغ مراده، ما جاء أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي أو أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. لو أظل حيا حتى تجهر بدعوتك ويصير لك أتباع وكذا وكذا سترى مني ما يسرك. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، ثم مات ورقة بعد ذلك بقليل وفتر الوحي الفترة المشهورة وسنتحدث عنها الآن. فإذا السيدة خديجة رضي الله عنها وقفت أعظم موقف، وكانت بذلك أول صديق صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنها وأكرمها، ولذلك كان جبريل يقرئها السلام من ربها، كان يقول رسول الله أقرئ خديجة السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بيت خال آمن مطمئن كما وفرت لك ذلك في الدنيا. فكانت نعم المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الطيور على أشكالها تقع، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، صلوات الله وسلامه عليه رضي الله تعالى عن أمنا خديجة. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئا بعد هذه الطلعة وأول لقاء هذا اللي جرى فيه ما جرى، مكث وقتا لا يرى شيئا فترة يعني، وفتر عنه الوحي، فتر توقف هدأ، فاغتم لذلك غما شديدا، وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة من حلاوة ما شاهد من وحي الله عز وجل. طبعا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بيشير الآن إلى الرواية التي يرويها الإمام البخاري رحمه الله تعالى بلاغا. يقول الإمام البخاري بعدما ساق حديث السيدة عائشة التي ذكرناه منذ قليل في قصة بدء الوحي في كتاب التعبير من طريق معمر، حديث رواه البخاري من طريق يونس ومن طريق معمر ومن طرق أخرى، يعني عن الزهري عن عائشة رضي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فعند البخاري في أول كتاب التعبير من طريق معمر قال الزهري بعد ما ساق الحديث بقى، فأخبرني عروة عن عائشة فساق الحديث إلى قوله وفتر الوحي، وزاد الزهري حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. هذه الجملة مهمة جدا، الزهري بيقول حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا صارت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذه الزيادة البخاري ساقها في صحيحه بلاغا عن الزهري، الزهري قال فبلغنا فيما بلغنا ولم يسق لها إسنادا. وبلاغات الزهري معروفة عند أهل العلم أنها من شر البلاغات، إن مراسيل الزهري أصلا شر المراسيل. يعني إيه مراسيل الزهري ويعني إيه الكلام الكبير دوت؟ المرسل إن التابعي زي الزهري كده أو من هو أكبر منه سنا، الزهري من أوسط التابعين، إن التابعي سواء كان من كبارهم أو صغارهم أو أوسطهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا. التابعي أصلا ما رأى النبي خالص، لم يره قط، فكيف ينقل عنه شيئا؟ وعندنا كل حاجة بالإسناد، وشرط صحة الحديث اتصال الإسناد، أول شروط الحديث الصحيح أول شرط للصحة اتصال الإسناد، يعني يكون كل راوي سمع ممن فوقه. خلاص طب الزهري يكون سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا مش ممكن طبعا، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز ويعني تنقطع فيها أعناق المطي، مساحة كبيرة جدا من الزمن، فيش خالص مش ممكن طبعا يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ده هو يروي عن يروي مثلا في أعلى إسناد له عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس نفسه ما حضرش الواقعة دي حتى، يعني أكابر شيوخ الزهري كأنس اللي هو أدركهم يروي عنهم مباشرة يعني لم يدرك وقعة بدء الوحي، لم يدرك هذا الذي جرى يعني. فكيف للزهري أن يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهو بيقول له يقول ففيما بلغنا، وذكر كلامه وذكر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوحي يعني في أول البعثة، ولم يكن قد رأى ذلك ولا شهده ولا نقله عن أحد. فذا العلماء يسموه لما الزهري يجي يروي يسقط يعني من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يسموه إرسال. لما الموضوع يوسع قوي زي ما هو كده هنا الموضوع يحتمل اثنين ولا ثلاثة كمان يروح قايل ده ايه بلاغ، والراجل نفسه قال قال بلغنا، يعني حتى كمان هو لا يقول هو لا يزعم ان هذه رواية وانها مرسلة وانه لم يذكر فقط شيخه من الصحابة او من التابعين، ده هو يقول هذا شيء سمعناه فيما بلغنا، سمعنا حاجة بيقولوا كده يعني. وهذا من أشر ما يمكن من ناحية الإسناد، يعني هذا من الضعف المحل. وأهل العلم يقولون أن مراسيل الزهري شبه الريح، شر المراسيل. ليه؟ لأن الزهري إمام مطلع ورجل له شيوخ كثيرون ورجل كبير القدر، وهو كلما قدر على أن يسمي سمى، فإذا لم يسمي شيخه دل على أن شيخه هذا فيه إشكال. طبيعي أن أي واحد له شيخ ثقة بيفتخر به ويحدثني شيخ فلان ويفتخر بهذا جدا يعني، فلما يقول بحدثني واحد مش عايز أقول اسمه أو بلغنا وما يقولش اسم اللي حدثه، يبقى إما أن الذي سحدثه هذا شخص ليس بالثقة التي تبتغى، أو أنه لا يذكر متى سمع هذا الكلام أو لا يتأكد من صحة الكلام. ده أحد أسباب مثل هذه العبارة. فالشاهد عايز أقول أن الزهري رحمه الله تعالى البخاري ساق هذا من بلاغاته، والبخاري شرطه الصحة فيما ساقه مسندا، يعني صحيح البخاري مراد به ما رواه البخاري متصلا فقط، لكن البلاغات والمعلقات ليست من شرط الصحيح، ولا يسوقها البخاري دائما صحيح، ففي معلقات البخاري الضعيف والصحيح، وفي بلاغاته كذلك، دي مش قضية. فإذا الجملة دي اللي هم الحافظ نقلها الآن من ناحية الإسناد ضعيفة لا تثبت منكرة. ليه؟ لأن كما قلنا الإمام الزهري رواها بلاغا، وحتى من وصلها فإنما هو خطأ منه، بعض الرواة أخطأ ووصل الحديث، رفع كلمة فيما بلغنا دي وصار الحديث كأنه الزهري عن عروة عن عائشة، وهذا خطأ من فاعله وغير صحيح. والصواب أنها بلاغ، جماعة اللي اختلفوا على الزهري وبعضهم وصلها كما ورد ذلك في بعض عند بعضهم في عند أحمد وابن نعيم والبيهقي مثلا، فلا يثبت أيضا ذلك. تمام. هذه العبارة وهذه اللفظة تفرد بها معمر دون يونس وعقيل، عقيل بن خالد وأيضا يونس بن يزيد الأيليان، هؤلاء من أكبر وأوثق تلاميذ الزهري، ومعمر كذلك من تلاميذه الثقات، لكن إذا اتفق يونس وعقيل على شيء وخلفهم معمر فالقول قولهما، القول قولهما. فرواية معمر دي شاذة اللي فيها هذه الزيادة ابتداء. ثاني حاجة إن هي كمان على فرض إن معمر أصاب في رواياته تلك وأنه تفرد بهذا البلاغ، فرواية معمر هذه لا تعد أن تكون بلاغا، مرسل ومعضل كمان، يعني أشد من الإرسال شوية. فإن القائل فيما بلغنا إنما هو الزهري، وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في الفتح وقال وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا، حافظ نفسه ابن حجر فتح الباري قال إن هذه العبارة من بلاغات الزهري، كما قلنا بلاغات يعني حاجات ما سمعهاش مباشرة إنما سمعها هكذا، قال بلغنا يعني حاجة سمعناها لم يحدد من حدثه بهذا، وهو ليس موصولا على الإطلاق. ولذلك فهذه العبارة اللي هي أو قصة التردي من شواهق الجبال أمر منكر ولا يليق أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا لعدم صحة الإسناد أولا، ثم إنه لا يليق بمقامه وعصمة الله له من مثل هذا، كيف يخدم على الانتحار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده وجهة نظر الجماعة من العلماء هم يعني الأغلبية الذين حكموا بنكرة هذه اللفظة ولم يقبلوها. طب الجماعة اللي مشوها، هناك من الناس من لم يأخذ باله من هذه العلل وأخذ الأمر على ظاهره وذكر هذه القصة والرواية وبدأ يحكيها، هؤلاء وجهة نظرهم أنهم أولا اغتروا بأنها في الصحيح فظنوها صحيحة، والأمر كما بينا ليس كذلك، هي بلاغ مش حديث موصول، بلاغات كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، ثم هي كمان شذوذ من راويها تفرد بها عن بقية أصحابهم من روى الحديث عن الزهري كيونس وعقيل فلا تثبت. فالجماعة اللي ما خدوش بالهم أو خدوا بالهم لكن وجدوا لها وجها صحيحا وقال لك إن يعني يحمل ذلك على أمر أن هذا كان قبل تأكد النبي أنه نبي، ما كانش لسه النبي عارف أنه النبي، خد بالك، يعني قبل أن تثبت له النبوة ثبوتا يقينيا، ثم هو ما عملش، ده هو هم، والهم ليس شيئا، الهم ليس شيئا، لا يعني لا يخرج به عن 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 الصواب ما دام أنه هم ولم يفعل، لم يعني لم يصل به إلى الفعل، لا سيما كما قلت أن هذا قبل بداية التشريع وقبل أن يثبت كونه نبي، وإنما حمله على هذا حب الوحي يعني واستبطاء عدم مجيئه إليه وشيء من ذلك، يعني الأمر له مخرج. الجماعة حتى العلماء اللي هم قالوا أو مشوا هذه الرواية ولم يعتنوا ببيان ضعفها فهي لها عندهم وجه صحيح، كما قلت يحملونها على أن هذا قبل تمكن النبوة منه، هو ما كانش متأكد أنه نبي وأنه ما عملش، هو كان يعني يحاول وجبريل يقول له لا أنت رسول الله حقا فيرجع، ثم بعد هذا يحزن فيحاول فيأتيه فيقول له أنت حقا فيرجع، فالأمر واخد بالك ما كانش على سبيل الإيه، لم ينفذ يعني بعد، وكان هذا منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يتيقن أنه رسول الله. فده وجه احنا بنعتذر أو بنحاول نبرر أو نحاول نوضح يعني ونعلل ونوجه القول الذي مرر هذه العبارة زي ابن كثير مثلا ذكرها ومعلقش عليها بالضعف، وجماعة اللي بينوا ضعفها وبيانوا أنها غير صحيحة، ولا شك أن هذا مسلك أولى وأصح، لأنه يعني العلماء يقولون قاعدة شهيرة جدا يقول لك إيش، يقولون ان يعني التوضيح فرع التصحيح، ان انا عشان اوضح وابدا اتكلم واشرح واصنع هذا الكلام كله لابد الاول اتاكد ان الكلام ده صحيح عشان ابني عليه هذا الكلام كله، فاذا لم يصح فلا داعي لهذا الكلام. والله تعالى اعلم. نذهب الى فاصل خصوصا ونعود ان شاء الله، فابقوا معنا.
روح تسري والملائك الملائك حولنا.
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا زال حديثنا موصولا مع بدء الوحي وبداية المبعث. وذكرنا قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئا، وفتر عنه الوحي، احتبس عنه الوحي ما عاد يأتي، فاغتم لذلك وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال، وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة من حلاوة ما شاهده من وحي الله إليه. وبينا أن هناك مسلكان لأهل العلم، هناك من مشى هذه الرواية رواية التردي هذه ولم يلتفت ولم يعني يتنبه لما فيها من ضعف شديد، وحملها على أن ذلك كان أول الأمر قبل تأكد النبي من كونه نبيا، لم يثبت له هذا بعد، وأن ذلك كان منه على سبيل الشوق والحب لما لأمر الله عز وجل ولم يعني يحدث، وكان مجرد هم ولم يحدث. وأن الرأي الراجح الذي نميل إليه أن هذه الرواية ضعيفة منكرة لا تثبت، وأنها بلاغ من بلاغات الزهري، وبلاغات الزهري كلها شبه الريح، ضعيفة جدا، وهذا هو الأقوى والله أعلم. فقيل، هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، إن فترة الوحي كانت قريبا من سنتين أو أكثر، قيل 3 سنوات، ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته وبشره أنه رسول الله حقا، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه وذهب إلى خديجة فقال: زملوني دثروني. فأنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر الآيات. فكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، ثم أمره الله تعالى في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله عز وجل. اختلف أهل العلم في وقت الفترة، فترة الوحي يعني وانقطاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول مرة جاءه إياه، فبعضهم قال 3 سنوات، وهذا القول جزم به محمد بن إسحاق رحمه الله صاحب السير، ومحمد بن إسحاق أمير المؤمنين في السير والمغازي، أحد أوثق الناس في ذلك، وكان أحد من ذهبوا إلى هذا القول ورجحه، يعني قال هو 2.5 أو 3 سنوات. لكن هذا القول لا يصح، أولا لأن معتمده على أثر عن الشعبي رواه الإمام أحمد في بعض كتبه يعني، وهو مرسل لا يصح، ليس تقوم به حجة يعني. ثم يعارض هذا القول الذي ذكره ابن إسحاق بأنه كان 3 سنوات الفترة لانقطاع الوحي يعني، ما نقله الحافظ ابن حجر عن البيهقي رحمة الله على الجميع أن مدة هذه الفترة كانت 6 أشهر، وهذا القول أيضا لا دليل عليه، يعني هذا قول ساند. ثم هناك جاء في رواية لمسلم ما يفيد أن هذه الفترة لم تتجاوز الشهر، في رواية مسلم عن جابر رضي الله عنه: وفيها أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام، فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت: دثروني دثروني، فدثروني فصبوا علي ماء، فأنزل الله تعالى عز وجل علي: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك ف... فطهر. ففي رواية مسلم عن جابر، والرواية أصلا أصلها في الصف عند البخاري أيضا، قال جاورت بحراء أو بحراء شهرا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جرى له أول مرة ما جرى مع جبريل ورجع إلى خديجة ودثروه وزملوه وذهب وذكر لورقة بن نوفل فثبت قلبه وأحسن الأمر قريب وأن هذه النبوة، فبدأ يطمئن وبدأ يشتاق جدا لهذا الموقف الذي جرى أول مرة لما أدرك مكنونه وما فيه من الهبات الثنية والاصطفاء والاجتباء الإلهي. فرجع وجاور شهرا، راح بعد مستنيه من تاني يوم. يقول فجاورت بحراء شهرا، لما رجع تاني بعد أول مرة، وده يقارب من المدة 40 يوما كما قال بعضهم، لأن هو طبعا ما رجعش تاني يوم ولا رجع تاني يوم، وهو يرجو ترجف بوادره ويرتجف قلبه، وأخذت تهدئه خديجة ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل ثم أخذ يهدئه ويثبته، ورجع وخذ بقى الزاد والزواد وراح، يعني قول قصة 10 أيام كمان أو 7 أيام. فإذا أضيفت هذه المدة، المدة اللي هي ما بين لقائه جبريل أول مرة ورجوعه إلى الغار ليجاور شهرا، يبقى كده 40 يوم بالتمام والكمال أو قريبا من ذلك كما قال بعض أهل العلم، وده يعني لعله القول الأقرب للصواب. يقول جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، نزلت من الجبل مشيت في بطن الوادي فنوديت عند البخاري فسمعت صوتا يقول يا محمد. قال فنظرت أمامي فلم أرى شيئا، فنظرت عن خلفي فلم أرى أحدا، فنظرت عن يميني فلم أرى أحدا، عن شمالي لم أرى أحدا، فمشيت. ثم نوديت يا محمد، فرفعت رأسي، قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء، رواية البخاري دي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض سادا ما بين المشرق والمغرب. لقيت جبريل اللي قابلني في حراء، لقيته هو ثاني، كأنه ما شافوش من بعديها، ما بقوله هو آخر مرة شافه في حراء في أول لقاء، وده بعد شهر من الجوار والرجوع والقصة، يعني قول 40 يوم. يقول فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض سادا ما بين المشرق والمغرب. قال فرعبت، وعند البخاري فجؤثت منه، جؤثت يعني كنت بمشي وقع على وشي وأقوم أجري وأمشي وقع وهكذا من الرعب. شو تصور رآه على حجم أعظم، هو في الغار كان في صورة أقل عشان يبقى معاه في الغار، تصور له بصورة وهو كان يتمثل له في صور كثيرة. في هذه المرة هو نفس اللي قبله بس بقى كأنه بحجم أكبر أو على صورته الحقيقية، ولم يره عليها إلا مرتين أو ثلاث على 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 أبعد الأقوال، وهذه إحداها. قال فنظرت فإذا الملك الذي جاءني بحراء هو، بس هذه المرة مش في حراء بقى كده أصادف في الغار، لا، ومش على قدي كده يأخذني فيعصرني ويردني، لا، ده خلق آخر، لكن هو عرفته، لكنه رأيته هذه المرة جالس على كرسي بين السماء والأرض سادا الأفق، مش شايف منه حاجة، مقفل الدنيا كلها. فلما رأى هذه الخلقة العظيمة رعب، قال فرعبت، وعند البخاري فما قلنا قال فجؤثت، يعني بدأ يتكعبل يمشي ويقع ويقوم مرخاف، ايش هذا الله. طيب احنا لسه اول مرة قلنا ماشي الموضوع ماشي قريب، لكن هذه المرة ايه ده بقى، موضوع كبير قوي. قال فإذا هو على العرش، رواية مسلم، في الهواء، فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دثروني ثاني، فصبوا علي ماء، هدئ من روعك، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر، انتهى زمن التدثر. يقول له يا أيها المدثر، يا أيها الملتف في ثيابك خوفا، انتهى هذا الزمان، قم فأنذر. هذا تكليف رسمي بقى بالبلاغ، كان ما قبل هذا نبوة، علمه بدأ يعلمه يقرأ عليه القرآن ويثبت قلبه وكل ما جرى، وإعلام ببداية النبوة كما يقول الحافظ ابن كثير. فكانت الحال الأولى حال اقرأ هي حال النبوة والإيحاء، أول الوحي والنبوة، ابتداء النبوة. ثم أمر في هذه الآية بالإيه؟ بالإنذار، بالبلاغ. قال يا أيها المدثر، يا أيها الملتف في ثيابك الخائف، انتهى زمن الخوف، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، إلى آخر الآيات. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، طبعا هناك حكم قبل أن نلجأ إلى كلام ابن كثير من وراء الفترة، يعني يسأل أن يسأل لماذا توقف الوحي 40 يوم، جاء أول مرة وبعد كده وقف ليه. طبعا الواضح من الروايات التي ذكرناها أن الأمر كان صعب على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قلب أي أحد، النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المعد والمهيأ لأمر الله تحمل هذا. ده لو حد تاني كان مات فيه، لو أن شخصا جرى له هذا غير النبي لما تحمل، كان راح فيها دي، لما يبقى كده قاعد في ظلمة على واحد يقول له اقرأ ويقعد يخنقه وبتاع كان خلص. لكن لأن هذا رسول الله المهيأ المعد لهذه الرسالة العظمى فقد تحمل قلبه ولا خشية فقط على نفسه، لكن لم يجر له شيء وحفظه الله صلوات الله وسلامه عليه. فكان من أعظم حكم الفترة تسهيل الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، هو يجي له مرة ويسيبه كده يأخذ نفسه ويستعد ويبدأ كده يستجمع قواه حتى يحب هذا الأمر، عشان في الرواية الأخرى اللي احنا بنتكلم في ضعفها على فرض يعني أو على قول من يقبلها أو على قول من يمشيها، حتى حزن حزنا شديدا على ترك الوحي له، بقى متضايق جدا ومغموم لأن الوحي ما عاد يأتيه كما كان رأى مع شدته، لكنه صار يحبه. نعم. قال فمن أعظم حكم هذه الوقفة تسهيل الأمر على النبي الفترة، تسهيل الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا لا شك أن الالتقاء بالملائكة أمر في غاية الشدة، كما في حديث الحارث بن هشام عند البخاري، أيضا حديث الزهري عن عروة عن الحارث بن هشام، عن عائشة عن الحارث بن هشام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، بلو عايز أفهم إزاي الوحي بيوصلك، كيف تلتقي أنت والوحي يعني. فالنبي قال له أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أسمع صوتا كصوت الجرس، فعندما بعد كده تلتحم الحالتان. قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، وده أصعب حاجة، فيفصم عني يسرع عني وقد وعيت عنه ما قال، يمشي أكون عرفت قال إيه. ففي العلماء يقولون هو في هذه الحالة كان صلى الله عليه وسلم ينتقل، كأنه كان يتحول من حالته البشرية إلى حالة شبه ملائكية حتى يلتحم، لأن التفاهم بين الأجناس المختلفة ده مش موجود، يعني التفاهم بين الأجناس المختلفة غير وارد إلا بتحول جنس إلى الآخر أو تمثله فيه. فكان اللي بيحصل حاجة من اثنين، الحالة الأولى اللي بيحكي عنها نفسه في حديث الحارث بن هشام هذا في الصحيح، يقول أحيانا يتمس أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أسمع صوت ضخم جدا وجلبة وضجيج، فيقول ولا أول بقى كلام بعد كده، فيفصم عني يسرع عني وقد وعيت عنه ما قال، يعني أنا بقوله أنا ما أعرفش اللي بيحصل، لغاية أنا بسمع صوت كصوت الجرس يسمعه من حوله كدوي النحل كما في حديث آخر، ثم يسرع عنه فيعي كل ما قال، يقول ما يذهب عنه ذلك ويرجع لحالته الطبيعية البشرية، يقول كذا وكذا وكذا ويبلغ بما جاءه من عند الله عز وجل. ولهذا كانت تتغير فيه تركيبته الجسمانية صلى الله عليه وسلم وكثافة جسده الشريف، يعني في بعض المواقف زيد بن ثابت كاتب الوحي يجلس في جوار النبي صلى الله عليه وسلم يقول ورجله على رجلي، النبي كان قاعد مرة وفخذه ورجله على 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 على, على فخذ زيد بن ثابت، فاعتراه ما يعتريه عند نزول الوحي، غشي عليه جاءه الايه الوحي يعني بالصورة دي، صورة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيها يتحول. قال فغشيه الوحي، قال فكادت رجله ترد قدمي، قال وكأن أحدا على قدمي، تحولت هذه الرجل البشرية الكريمة رجل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يشبه في الثقل جبل أحد. فيقول زيد بن ثابت فكادت رجله ترد قدمي، كانت هتعمل رجلية هتكسرها من ثقلها الشديد، الله مش هي دي كانت من شوية على رجلي، إيه اللي حصل؟ ثم لما سري عنه خفت تذهب بعد ذلك. عشان كنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا, 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 إذا اعتراه الوحي تعلوه الرحضاء ويعتريه ويتصبب عرقا في اليوم الشديد البرد كما ستذكره عائشة في حديث حارث بن هشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحيانا يأتيني مثل تصارت الجرس صوت كده شديد ثم يعتريه فيفصم عني, يفصم يعني يذهب عني يمشي يتركني وقد وعيت عنه ما قال, يمشي بأن أعرف أليه. وأحيانا العكس ده يتمثل لي الملك بشرا فيكلمني فأعي ما يقول. يبقى أنا أحيانا أنتقل له, أنتقل في صورة شبه ملائكية وسط يعني بين هذا وذاك عشان أفهم منه, أو هو ينتقل ملك يتمثل في بشر في صورة أحد الصحابة أو غيرهم أو أعرابي أو أي حاجة ويتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها تشرح الحالة الأولى بقى, تقول فلقد رأيتهم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا تفصد عرقا. في عز البرد لما يعتريه ذلك الأمر وهو يتحول بقى ويسمع صوت الجرس هذا ثم يدخل في هذا الباب, تقول فأرى العرق يتصبب من على جبينه مثل اللؤلؤ صلوات الله وسلامه عليه. فالفترة كان مراد بها التخفيف والتسهيل لأن الموضوع صعب وثقيل, ما كانش موضوعا يسيرا يعني كما ذكرنا في حديث الحارث ابن هشام. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لقد خشيت على نفسي, موضوع كان يخوف يعني. كذلك أيضا هذا فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم أمره الله تعالى في هذه الآية اللي هي يا أيها المدثر, وهذه الآية هي ثاني ما أنزل من كتاب الله, أول ما أنزل العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق, ثم ثاني ما أنزل يا أيها المدثر قم فأنذر, وهي أول ما أنزل في البلاغ يعني أول ما أنزل في النبوة الآية الأولى آية اقرأ دي نبوة, وأول ما أنزل في الإنذار آية المدثر هي أول قرآن ينزل يوجهه ويأمره باتخاذ خطوات بقى عملية في الدعوة إلى الله عز وجل. قال ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله, فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف, ما تلكع ولا تلكع ولا انتظر, وإنما قام على أقصى ما يقوم به قائم في سبيل الله عز وجل, فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. قال فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف وقام في طاعة الله أتم قيام, يدعو إلى الله الكبير والصغير والحر والعبد الرجال والنساء الأسود والأحمر, فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة, استجاب له من كتب الله له الهداية من عباد الله المخلصين من كل قبيلة, وكان يسعى في جميع الطرق ما توقف ولا 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 ولا, ولا قصر يوما ما ولا قدم أحدا على أحد, بل كان يولي الناس كلهم من عنايته ومن دعوته حتى يحقق ما أمر الله عز وجل به. فكان حائز قصب سبقهم أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه وآزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة, فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص, فكان أول من حاز قصب السبق في المدعوين وفي من كانوا يعني محل الدعوة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه, كان أول من آزره من الرجال, فأول من آزره من النساء خديجة رضي الله عنها, وهذه الصديقة الأولى لأنها في الوقت الذي لم يكن معه أحد قط ولم يكن هو أصلا قد تأكد من أنه نبي, وده أصعب ما يمكن, لحظات فارقة وحاسمة جدا. لكن من جاء بعد ذلك بدأ من أبي بكر الصديق ومن وراءه, إنما جاء بعد أن صار هو متيقنا أنه رسول الله, بدأ يحمل الرسالة ويقول يا جماعة اتبعوني, فده وقت قوة بقى خلاص, وهنا تثبت وقوي قلبه وصار يأمر ويبلغ أمر الله عز وجل ووثق في ربه وجاءته النصرة, فالأمر صار أسهل من قبل ذلك بأيام من يوم أن لم يكن يدري ما الذي يحدث له هذا وخشي على عقله وخشي على قلبه. يقول ابن كثير فكان حائز قصب سبقهم أبو بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر، عبد الله بن عثمان التيمي، مختلف في اسم أبي بكر، هل هو اسمه أبو بكر ولا هو عبد الله ولا هو عتيق، اختلاف في اسمه كثير، لكن في الجملة رجل مشتهر جدا، ولا ولا ولا, ولا يعني ولا ولا ضائرة من الاختلاف في اسمه ما دام معروفا. ودائما المشاهير يختلف في أسمائهم كثيرا، لا سيما إذا كانوا مشهورين بكناهم. أبو بكر الصديق اشتهر جدا بكنيته، فاختلفوا هل هي أصلا اسمه ولا هي كنيته واسمه ضاع لأنه لم يكن مستخدما، كان كل اللي يقول له يا أبا بكر يا أبا بكر، فخلاص نسى الناس اسمه، محدش نقل اسمه أو اختلفوا فيه، فقيل عتيق لعتاقة وجهه ولأنه عتيق من النار، وقيل عبد الله، وقيل غير ذلك. أي مكان، فهو أول من أحرز قصب السبق في اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم ممن دعاهم النبي. ده أول رجل عاقل بالغ تقر الدعوة في قلبه ويؤازر النبي وهو وحده. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش معه حد، خلاص أول رجل يقف معه ويعادي على إثره مكة كلها أبو بكر، فهو ثاني اثنين رضي الله عنه، وهو الحري بهذه المنقبة العظيمة التي لم تكن لأحد قط. ثاني اثنين إذ هما في الغار فجمعه الله مع نبيه وجعله ثاني اثنين، صار النبي أحدهما والصديق ثانيهما رضي الله عنه. فكان حائز قصب سبقهم أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي سيد بني تيم رضي الله عنه، وأزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة، بدأ على طول حمل الهام وبدأ يعمل معه في نفس الطريق ويدعو الناس، وهذا أكسبه شيئا من الانتشار، لأنه أبو بكر الصديق لم يكن رجلا عاديا، كان رجل مشهور أيضا في مكة، وكان رجل من كبرائهم ومن أهل الرياسة فيهم وأهل السؤدد، وكان ذا تجارة، وكان رجلا موسرا، كانت له أمور كثيرة جدا يعني ترغب الناس فيه، وله صحبة قوية وله علاقات كبيرة. ولهذا أبو بكر جاء بأكابر مكة وفضلائها، جاء بالخلص أمثاله، فأسلم على يد أبو بكر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن أبو بكر وعثمان، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص. وأما علي فأسلم صغيرا ابن 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، قيل 10 سنين، فقيل أنه أسلم قبل أبي بكر، وقيل لا بل بعده. وعلى كل حال، سواء كان علي قد أسلم قبل أبي بكر أم بعده، فليس هذا بالذي يرفع عليا على أبي بكر أبدا، فإسلامه ليس كإسلام الصديق، لأن عليا كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له على سنة محل، كان في سنة جد كده أحاطت بمكة، وأبو طالب كان رجلا ذا عيال كثير، كان عنده أولاد كثير قوي، فكان كل واحد من أهله يأخذ ولدا يربيه عنده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا لما كتبه له من السعادة في الدنيا والآخرة. فكان علي غلاما صغيرا في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبيعي هو يتابعه، هو غلام صغير لم يبلغ بعد، وهو يحبه، وهو أيضا عنده محل قدوة، وعلي أيضا على الفطرة، وهو غلام صغير، يعني حتى إسلام علي لا يقدم ولا يؤخر في ذلك الوقت، لن يفعل شيئا. لكن أبو بكر الصديق رجل غني عن الإسلام يومئذ، كانش محتاج أنه يسلم، الإسلام ده ضعيف يومئذ، وأبو بكر لما يدخل يضر بمصالحه، ولما دخل عن عقل وروية، ولم يكن لأحد عليه يد، كانش مضطر يعمل كده إلا لأنه آزر وصدق، ولذلك لا يحتج أحد على فرض أن عليا قبل أبي بكر في الإسلام بأن ذلك يفضل عليا على أبي بكر الصديق، هذا كلام الشيعة الروافض الذين لا عقل لهم، وبلغ بهم التعصب ومبلغه، وسيكون لنا معهم وقفة في أول اللقاء القادم، فنقف عند هذا الحد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائكة